يلا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد هو رسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في شرح كتاب الجامع من موطأ الإمام مالك إلى ما جاء في صفة عيسى بن مريم عليه السلام والدجال. نقرأ.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة عيسى بن مريم عليه السلام والدجال. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أراني الليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت رائن من أدم الرجال، له لمة كأحسن ما أنت رائن من اللمم، قد رجلها فهي تقطر ماء متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين، يطوف بالكعبة. فسألت: من هذا؟ قيل: هذا المسيح ابن مريم. ثم إذا أنا برجل جعد قطط أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية، فسألت: من هذا؟ فقيل لي: هذا المسيح الدجال.
نعم. لما ذكر المصنف رحمه الله صفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان مما يتعلق بأمته مباشرة عيسى بن مريم، فإنه سيكون من أمته، سينزل في آخر الزمان وسيحكم بشرع محمد صلى الله عليه وسلم، بدليل أنه يصلي خلف رجل من أمته صلى الله عليه وسلم. ناسب أن يعقب هذا بذكر صفة عيسى عليه الصلاة والسلام، ولما كان عيسى سينزل ويقتل الدجال ناسب أن يذكر الدجال، ناسب أن يذكر الدجال، خاصة وأنهما ذكر في حديث واحد. فأورد عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أراني الليلة عند الكعبة، إلى آخره. أقول هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى: قوله أراني الليلة عند الكعبة يعني رأيت رؤيا منام، ومعلوم أن رؤيا الأنبياء وحي، أن رؤيا الأنبياء وحي، كما قال الرسول وجاء عن الصحابة أيضا أن رؤيا الأنبياء وحي، بدليل رؤيا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه يذبح ابنه إسماعيل، فأخذ بهذه الرؤيا على أنها أمر من الله سبحانه وتعالى له أن يذبح ابنه. المسألة الثانية: قال عند الكعبة، يعني أنه رأى هذه الرؤيا، رأى هذه الرؤيا التي رأى فيها من؟ رأى فيها عيسى والدجال. أين؟ عند الكعبة. ورؤيا الأنبياء حق، ورؤيا الأنبياء وحي. ماذا أريد أن أصل؟ أريد أن أصل أن هنا إشكال، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الدجال سيخرج، وأنه سيحاول أن يدخل مكة والمدينة فلا يدخل، وأن الملائكة واقفة على أبواب مكة والمدينة تمنعه بالسيوف، فكيف رآه عند الكعبة؟ ورؤيا الأنبياء حق وهي وحي. والجواب نقول: لا معارضة، فالرسول صلى الله عليه وسلم رأى الدجال عند الكعبة قبل أن يخرج، قبل أن يخرج، لأن الذي جاء في الأحاديث أنه سيمنع من دخول مكة والمدينة بعد أن يخرج، لا قبل أن يخرج، واضح؟ فقبل خروجه لا يمنع من دخول مكة والمدينة، لأنه لم يخرج ويقول أنه الله وأنه يحيي ويميت وأنه ينزل الغيث، لم يأتي بهذا قبل خروجه، وهذا يفيد أنه قد يكون للدجال وجود بين الناس قبل خروجه، وأن خروجه سيكون من جهة أصبهان، فقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن خروجه سيكون من قبل المشرق، وأنه سيتبعه 70,000 من يهود أصبهان. هذا خروج الذي يدعي فيه أنه الله، هنا في هذا الخروج يمنع. وعلى ضوء هذا الحديث قد يكون للدجال إيش؟ وجود وهو بين الناس، فيدخل مكة ويدخل المدينة، وذلك قبل أن يخرج خرجته التي يدعي فيها أنه الله. مسألة قوله: فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت رائم من آدم الرجال، له لمة كأحسن ما أنت رائم من اللمم، قد رجلها فهي تقطر ماء، متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالكعبة. فسألت من هذا؟ قيل: هذا المسيح ابن مريم. إذن هذه صفة المسيح، وأنه سيأتي ويطوف بالكعبة، وأن طوافه بالكعبة سيكون على هذه الصفة، يكون متكئا بين رجلين، وهذا ليس لضعف ولا لخوار، لعله كان يفعل هذا من أجل أمر خاص ما هو لا ندري، أو لعله يأخذ مكة صحبة، يضع يده على هذا ويده على هذا. وأنه آدم، آدم يعني أسمر، يعني أسمر، لكن سمرة كأحسن ما أنت رائي من آدم، يعني كأحسن ما أنت رائي من سمرة، سمرة خفيفة صافية ليست قاتمة. وشعره لم يأتي في هذه الرواية وصفه، وجاء في حديث آخر وصفه بأنه صبط، صبط الشعر يعني ناعم الشعر، كأنما يقطر ماء أي من روائه، من روائه، أو كأن يعني كأنه الآن خارج الآن تو من مستحم، من روائه ونظافته وما هو عليه من الطيب، وما هو عليه من الطيب. خلاص. قال: متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالكعبة. مسألة: فسألت من هذا؟ قيل: هذا المسيح ابن مريم، هذا المسيح ابن مريم. اختلف في سبب تسميته بالمسيح، فقيل سمي بالمسيح لأنه كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بأن يمسح عليهم بإذن الله فيبرأ من المسح. وقيل سمي المسيح لأنه كان ممسوح القدم، يعني ليس بأخمص القدم. وقيل سمي المسيح من السياحة لأنه يسيح في الأرض، يتجول في الأرض، وأولها هو أقواها وأظهرها، أولها هو أقواها وأظهرها. مسألة: قال: ثم إذا أنا برجل جعد قطط أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية، فسألت من هذا؟ فقيل لي: هذا المسيح الدجال. قال: فإذا أنا برجل جعد قطط، جعد يعني شعره ليس بالناعم، قطط يعني شديد الجعودة، أو متماسك الجسد، يعني آدمي مفتول العضل متماسك الجسد، أو شديد جعودة الشعر. قال: أعور العين، وهذه صفة المسيح، هذه صفة المسيح، أنه عين يرى بها وعين لا يرى بها. أعور العين اليمنى، إذن العين التي لا يرى بها هي العين اليمنى، كأنها عنبة طافية، طافية من الطفو يعني منتفخة يعني بارزة ناتئة، هذا معنى الطافية، طافية من الطفو. وجاء في رواية بالهمزة طافئة، يعني لا يرى بها، من الانطفاء يعني عدم الرؤية. خلاص. طيب، جاء في رواية أنها ممسوحة، نقول لا يتنافى كونها ممسوحة مع كونها طافية، لأن كونها طافية فهي ممسوحة، ليست فيها هذه في هذه الجهة من العين اليمنى، ليس فيها جهة عين، وفيها كالعنب الملساء الطافية البارزة، خلاص. وجاء ما يفيد أن عينه الأخرى أيضا جاحظة ناتئة، فأفادت الروايات بمجموعها أن الدجال عيناها الاثنتان إيش؟ ليستا كأعين الناس العادية، عين عوراء وطافية ممسوحة، وعين أيضا يرى بها وهي اليسرى، ولكن أيضا فيها بروز وجحود، فيها بروز وجحود. سمي بالمسيح الدجال قيل لأنه يمسح الأرض ويجول فيها، ولكن لا يستطيع أن يدخل مكة والمدينة، لا يستطيع أن يدخل مكة والمدينة. والدجال ونزول عيسى هو من علامات الساعة الكبرى، فإن خروج الدجال بدعوة الإلهية وأنه والربوبية لنفسه وأنه يحيي ويميت وينزل الغيث وإلى آخره، هذا من علامات الساعة الكبرى. وسينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ويصلي خلف إمام من أمة محمد، ويقتل الدجال بمكان في فلسطين يعرف بباب لد، باب لد يقتل الدجال هناك. ولما يأتي إلى الدجال ينماع الدجال كما ينماع الملح في الماء من الخوف، يعرق ويخاف وكذا، فيأتي ويضربه برمحه ويقتله، يقتل الدجال، يقتل الدجال. فلا يلبث عيسى ومن معه من صالح المؤمنين مدة يصلح الله عز وجل فيها الأرض وينتشر فيها الدين، عد نبي الله معهم ينتشر فيها الدين. أحد الإخوة كان سألني عن هدم الكعبة ورفع المصحف، يبدو أنه بعد هذه الأحداث، يبدو أن هدم الكعبة وخراب يثرب بعد هذه الأحداث، لأنه جاء من علامات الساعة أيضا خراب يثرب، قال عمران وبيت المقدس وخراب يثرب. ما هو مثل ما يقول بعضهم جالس يتكلم في اليوتيوب أنه خراب يثرب الآن وأنه عمران بيت المقدس الآن، لا لا، الذي يظهر أنه في هذه الأوقات أو بعدها. بعد ما يمكث قليلا معه صالح المؤمنين يوحي الله إلى عيسى بن مريم أن أصعد بعبادي إلى جبل الطور، فإني أخرجت عبادا لا طاقة لكم بهم، لفظ الحديث لا يدان لكم بهم وهم يأجوج ومأجوج، وتحدث الحوادث المعروفة مع يأجوج ومأجوج. قبيل نزول عيسى، حتى الناس لا يستعجلوا اليوم جالسين يتكلموا، قبيل نزول عيسى انتهاء الملحمة، الانتهاء وليس ابتداء، انتهاء الملحمة التي بين المسلمين والروم. ليش؟ لأنه في الرواية أنه بعد ما ينتهوا من الملحمة وفتح القسطنطينية عاصمة الروم، اسطنبول، بعدها وهم راجعين في الطريق ويكون الفتح بالسيوف، لأنه في الرواية يقول وهم يعلقون سيوفهم على شجر الزيتون إذا صايح يصيح فيهم إن الدجال قد خلفكم في أهليكم، فيفزعوا إلى دوابهم وسيوفهم ويمضوا إلى بلادهم، فإذا الخبر كاذب، فلا يلبثون قليلا إلا ويخرج الدجال. فدل أن انتهاء الملحمة اللي هي المواجهة بين المسلمين والروم وخروج الدجال ونزول عيسى أحداث قريبة من بعضها البعض، قريبة من بعضها البعض، ودل أن هذا سيكون بعد أن ينتهي السلاح النووي وتنتهي القوة الإلكترونية، ما عاد يصير فيه اتصال وتواصل، لأنه قال صائح يصيح ويطلع الخبر كاذب، معناته القضية ليست، ما في اتصالات، ما في، كان بإمكانهم يتصلوا بأهاليهم، ما طلع ما طلع تأكدوا، لكن ما في، فما في اتصالات، انتهى، معناته ما في انترنت، عبي نفسك اللي تبغاه من انترنت الآن نزله. وجاء في الحديث أنه سيعلقون سيوفهم على شجر الزيتون وأن يركبون أحصنة، معناته ما عاد فيه سيارات، ما في بنزين، ما انتبهوا، ولا عاد فيه رشاشات، ما في إلا سيوف ورماح، تدربوا من الآن اللي يبغى. الله المستعان، الله يكفينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، إحنا وإياكم وجميع المسلمين، واصرف عننا وعنكم السوء. اللي بعده،
باب ما جاء في السنة في الفطرة. قال وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خمس من الفطرة: تقليم الأظفار، وقص الشارب، ونتف الإبط، وحلق العانة، والاختتان. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: كان إبراهيم أول الناس ضيف الضيف، وأول الناس اختتن، وأول الناس قص شاربه، وأول الناس رأى الشيب. فقال: يا ربي ما هذا؟ فقال الله تبارك وتعالى: وقار يا إبراهيم. فقال: ربي زدني وقارا. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: يؤخذ من الشارب حتى يبدو طرف الشفة وهو الإطار، ولا يجزه فيمثل بنفسه.
نعم. أقول: بعد أن ذكر ما يتعلق بصفة النبي صلى الله عليه وسلم، ناسب أن يعقب ذلك بما ذكرهم من صفة موسى عيسى والدجال، لأن زمانهم سيكون في أمته صلى الله عليه وسلم. ولما كان من أظهر الروابط التي تربط بين الأنبياء هي الفطرة، ذكر الفطرة خاصة وأن فيها ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام، خاصة وأن فيها ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى: ما معنى الفطرة؟ الفطرة هي الجبلة التي جبل الله عز وجل الناس عليها، وجعل الدين مما يتفق مع الفطرة. فلو أن الإنسان ترك على جبلته التي جبله الله عليها لآمن، كما يدل عليه حديثان. الحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا يولد على الفطرة، يعني على الفطرة، يعني على الجبلة التي يقبل بها الدين، ويستطيع أن يعرف الله، ويستطيع أن يقول أنه لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله. هذه الجبلة: ما من مولود يولد إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كالبهيمة الجمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ كالبهيمة الجمعاء يعني تولد مجموعة كاملة الخلق، هل تحسون، يعني هل تشعرون، هل رأيتم بهيمة ولدت ناقصة؟ قال: فمن تمام خلقة الإنسان أن يخلق بهذه الفطرة والجبلة التي يقبل بها الدين. ولكن يحصل التأثير على جبلة ابن آدم أول ما يحصل من تأثير والديه، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الحديث الثاني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه قال: إن الله عز وجل يقول، أخرجه مسلم: خلقت عبادي حنفاء فجاءت الشياطين واشتالتهم. حنفاء زي الفطرة، ما من مولود يولد إلا على الفطرة. فالفطرة الجبلة الأولى التي خلق الله بها الإنسان يقبل الحنيفية ملة إبراهيم، يقبل التوحيد، لا ينكر التوحيد ولا يرد التوحيد. هذه الجبلة: خلقت عبادي حنفاء فجاءت الشياطين فاشتلتهم. فذكر المؤثر الثاني الذي يؤثر على هذه الفطرة، وهو الشياطين، فالفطرة هي الجبلة الأولى التي خلق الله عليها الناس. ولذلك الله عز وجل يقول عن هذا الدين: فطرة الله التي فطر الناس لا تبديل. هذا الأصل. ولذلك سمي الكافر كافر، ليش؟ لأنه بكفره، والكفر معناه في اللغة التغطية، لأنه بكفره يغطي على الفطرة، فلما كفر غطى الفطرة، لما آمن وافق الفطرة، خلاص. فالفطرة هي الجبلة الأولى. فلما يذكر الرسول لك صلى الله عليه وسلم أن هذا من أمور الفطرة، كأنه يقول صلى الله عليه وسلم: هذا من الأمور التي جبل الله عليها الناس واتفقت عليها الشرائع السماوية، وكل إنسان سليم الفطرة سيفعل هذه الأشياء، فطرته ستقوده إلى فعل هذه الأشياء. مسألة: هنا قال خمس من الفطرة، وفي رواية قال عشر من الفطرة. أقول: المراد بذكر العدد، ما دامت الروايات اختلفت، المراد بذكر العدد لفت الذهن إلى الانتباه لهذه المذكورات، فالعدد هنا ما دام اختلفت الروايات لا مفهومة له، لأن أمور الفطرة أكثر من ذلك، ولكن هذا من أهمها. فالخمسة أهم العشرة، والعشرة أهم أمور الفطرة. مسألة قوله تقليم الأظفار، من الفطرة تقليم الأظفار. تقليم الأظفار يعني تجذيبها وقصها، تجذيبها وقصها. وقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه وقت، كما قال أنس، وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تقليم الإظفر وحلق العانة ونتف الإبط إلى 40. والمسلم على نفسه بصيرة، لو رأى أن كل ما طالت يقصها حتى ولو لم أكمل 40 فإن هذا أحسن وهذا أنظف، هذا أحسن وأنظف. فمن الفطرة التي اتفقت عليها الفطرة السليمة وجاءت بها الشرائع واتفقت عليها الشرائع الترغيب في تقليم الأظفار. لم يثبت غير حديث أنس في توقيت تقليم الأظفار، فما جاء في بعض الكتب من ذكر يوم الجمعة، وما جاء في بعض الكتب من ذكر الترتيب أنه يبدأ بالإبهام ثم الخنصر ثم الخنصر ثم الإبهام، أو بالإبهام إلى الخنصر ثم بالإبهام إلى الخنصر، هذا كله ترتيب لا دليل عليه. والأحاديث التي وردت في هذا الترتيب كلها لا نعلم لها أصل، لا نعلم لها أصل، والله أعلم. مسألة، الأمر الثاني من أمور الفطرة قص الشارب، قص الشارب. قال ابن عبد البر هذا يفسر حديث حف الشوارب، هذا يفسر حديث حف الشوارب. نقول يا ابن عبد البر صحيح، لكن في نفس الروايات حقت حديث حف الشوارب في رواية قصوا الشوارب، قصوا الشوارب، وفي رواية جزوا الشوارب. فجز الشارب وقص الشارب هو الفطرة، بحيث أن شعر الشارب لا ينزل على الفم، لا ينزل على الفم، ويجعل في قصه كالإطار حول الشفة. وبعضهم استدل بقوله تعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش، يعني ملتفين، فيقول يكون الشارب في حفه ملتفا حول الفم. قال وليس معنى الحف الاستئصال، وسيأتي بعد قليل. والإمام مالك رحمه الله نص كما رأيتم في هذا الباب أن حلق الشارب مثله، فهو ينازع في الحلق، ويقول السنة القص الذي يكون فيه الشارب ملتفا حول الشفة. طيب ما حكم الحف بمعنى الإزالة والمبالغة في الإزالة حتى يبدو بياض الجلد بالقص وليس بالحلق؟ نقول ورد عن ابن عمر أنه كان يفعل ذلك، وهو أحد رواة هذا الحديث، والراوي أدرى بمرويه. فنحن لا نجيز الحلق تبعا لمالك، ونجيز الحف الشديد بالمقص حتى يبدو بياض الجلد، خلاص. لكن من أراد الأكمل والأكثر فعليه فقط بالقص، أن يزيل ما زاد على الشفة ويجعله على فمه كالإطار، كالإطار. إذن عندنا في الشارب أربع أمور: قص الشارب بالمقص مع إبقائه وجعله كالإطار حول الشفة، هذا سنة مشروع. قص الشارب بالمقص مع الحف الشديد حتى يبدو بياض الجلد، هذا مشروع بفعل ابن عمر. ثلاثة: حلق الشارب بالموس، حلق شديد، استئصال شديد بالموس، استئصاله بالموس، هذا يراه مالك أنه مثله. أربعة: ترك الحف وترك الجز وترك القص وترك الشارب حتى ينزل على الشفة، فهذا خلاف السنة. فرع مما يتعلق بالشارب السبال، وهو طرف الشارب. كان بعض السلف ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه له سبالان ينفخ فيهما إذا غضب، إذا غضب ينفخ فيهما، فهذا يدل أن السبال يجوز إيش؟ إبقاؤه، يجوز إطالته، والمنهي عنه ما كان حول الشفة، والمنهي عنه ما كان حول الشفة. مسألة: ونتف الإبط، يعني من الفطرة نتف الإبط، ونتف الإبط إزالة الشعر بالملقاط أو باليد أو بالأظفار، والشارع يقصد النتف في الإبط، لأنه لما ذكر الإبط قال نتف، ولما ذكر العانة قال حلق، فدل ذلك أن النتف مقصود. لكن بعض أهل العلم قال المراد إزالة الشعر بأي صفة، بأي طريقة، سواء بالموس، سواء بالمقص، سواء بالنتف، سواء بالنورة اللي مثلها الآن الحلوى، كله جائز، كله جائز. والنتف بالحلوى نتف، النتف بالحلوى نتف، والنتف بالنورة نتف، خلاص. النورة زي البودرة البيضاء، يضعونها على المحل اللي فيه الشعر، ثم يأتوا بالشقدف وهو طرف من الفخار حاد، يأتوا به على طرف الشعرة ويمسكونها هكذا وينتفون. هذا النورة، هذا النورة، وهو معروف. فنص الرسول صلى الله عليه وسلم على النتف، يظهر والله أعلم أن الحكمة في ذلك أن هذا المحل يخشن ويتغير بغير النتف لنعومة الجلد في هذا المحل، والله أعلم. مسألة: حلق العانة، فمن السنة حلق العانة، من الفطرة حلق العانة، والمراد بالعانة ما حول الذكر وما حول الفرج في المرأة، هذه العانة، الشعر الذي في هذه المنطقة في القبل، فإنه يحلق، يعني بالموس. العلماء نفس القضية قالوا المراد إزالة الشعر، فلو أزاله بغير الحلق صح، لكن من لاحظ أن هناك قال نتف هنا قال حلق سيعرف أنه هذا مخصوص بالسنة، والذين جربوا الأمرين يقولوا لا، الحلق لهذا المحل أنفع، يقولون الحلق لهذا المحل أنفع، وذكروا أشياء ما أستحضرها الآن، لكن المهم أنه هذا المحل يحلق، فإن من السنة حلق الشعر. يا لطيف، الآن أنا أقرأ في بعض المجلات طبيبة في الأمراض التناسلية تذكر مرض اشتهر يأتوا إليها في العيادة بسلامتكم، يشتكون من القمل، من القمل في شعر العانة، فقالت هي يعني لا ينفع في علاج هذا الأمر إلا ما يفعله المسلمون من حلق شعر العانة، من حلق شعر العانة. طيب، مسألة: قال والاختتان، يعني من الفطرة الاختتان، من الفطرة الاختتان، وهذه من الفطرة التي فطر الله الناس عليها، من الفطرة التي فطر الله الناس عليها أنهم يختتنون. وأول من اختتن، وأول من اختتن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. طبعا هنا أنت أستاذ تقول الفطرة، وتقول الفطرة الأمر الذي جاء عند الأنبياء، فكيف يكون أول من اختتن إبراهيم؟ فنقول هو من الفطرة، تقبله الفطر وترضاه الفطر، لكن أول ما جاء به الأمر ديانة إيش؟ إبراهيم. هذا لو فسرنا أول ما اختتن بمعنى أول من فعل الختان، لكن هناك تفسير ثاني لا يتعارض مع تفسيري. إيش هو التفسير الثاني؟ أن المراد بالأولية هنا لا أولية بالنسبة للاختتان، ولكن أولية بالنسبة لفعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فأول الوقت الذي اختتن فيه إبراهيم اختتن وعمره في 80. ما هو المراد أولية فعل الاختتان؟ على هذا التفسير الثاني يستقيم كلامنا الأول في أن الفطرة أمور اتفقت عليها إيش؟ الأنبياء والرسل، الأنبياء والرسل، واضح؟ هذا مثل حديث أول ما خلق الله القلم، هل المراد أنه أول الخلق هو القلم؟ أو المراد أنه أولية بالنسبة إلى خلق القلم؟ الثاني أرجح صح؟ مثل هذا أول ها؟ ما اختتن أو من إيش الحديث يقول أول الناس اختتن، أول الناس اختتن إبراهيم، أي أن هذه الأولية بالنسبة إلى إبراهيم في والمراد بأول الناس مثل فأنا أول الناس، مثل فأنا أول الناس، على هذا التفسير لا يتعارض مع ما ذكرناه سابقا، لا يتعارض مع ما ذكرناه سابقا. والمراد بالاختتان إزالة جلدة القلفة التي تكون في عند رأس الذكر، تغطي رأس الذكر، احنا نسميها ايش؟ طهر، الطهور، نسميها الطهور، نسميها الطهور، تقطع هذه الجلدة. فالاختتان من أمور الفطرة التي اتفقت عليها شرائع الأنبياء، واختلف العلماء في مسائل تتعلق به. المسألة الأولى زمنه، فقالوا مدام إبراهيم فعل وهو في الثمانين معناته ليس له زمن، ولكن الفقهاء يستحبون أن يكون ذلك والطفل صغير لأن شعوره بالألم به قليل، بشرط أن لا يكون في فعله ما يضره، فيكون يراعى أن يكون الطفل في صحة جيدة وفي عافية. مسألة اختلفوا أيضا في حكمه، اختلفوا في حكمه، والظاهر أنه على سبيل الوجوب، لأنه جاء في الحديث أن رجلا جاء أسلم عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم إلقي عنك شعر الكفر واغتسل واختتن، فذكر الاختتان وأمره به، فقالوا هذا دليل على وجوب الاختتان. مسألة أو فرع، اختلفوا أيضا في الختان للنساء، والراجح أنه مستحب ومكرمة للنساء، ويكون على الصفة التي علمنا إياها الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال للمرأة التي كانت تخفض النساء قال أخفضي وأشمي، أخفضي وأشمي، يعني لا تستأصلي ما على فرج المرأة بكامله، أترك شيئا منه فإنه ألذ وأحفظ لماء وجهها، يعني يعطيها رواء، فلا تشمي يعني لا تستأصلي. هذه أهم الأشياء المتعلقة بالاختتان. مسألة أورد عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه، وهو مروي عند البيهقي وغيره من حديث أبي هريرة، أنه قال كان إبراهيم أول الناس ضيف الضيف. هنا أول الناس، أول الناس يعني لعل المراد من أكثر الناس مبادرة إلى هذا، أو من أسرع الناس إلى المبادرة إلى هذا، إذ يبعد يا شباب قضية أنه ما في ضيافة عند الأنبياء قبل، هذا بعيد صح ولا لا؟ فيكون هنا أول الناس مثل فأنا أول المسلمين، واضح؟ يعني أبادر إلى هذا الفعل في أوله وأستجيب له، فكان هذا الفعل منه من أظهر الأفعال. وكان صلى الله عليه وسلم له عادة لا يحب أن يأكل بمفرده، لا يحب أن يأكل بمفرده صلى الله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قالوا أول مسألة، قال وأول الناس أختتن، أول الناس أختتن، نفس القضية نفس المعنى السابق، وقد جاء أنه اختتن بالقدوم، والقدوم قيل هو اسم مكان، وقيل هو اسم القدوم يعني الفاس التي يضرب بها، فممكن هذا وممكن هذا. قال وأول الناس قص الشارب، وأول الناس رأى الشيب، فقال يا رب ما هذا؟ فقال الله تبارك وتعالى وقار يا إبراهيم، فقال يا ربي زدني وقارا. طيب مسألة، قال مالك يؤخذ من الشارب حتى يبدو طرف الشفة وهو الإطار ولا يجز فيمثل بنفسه، ولذلك يرى مالك أن من يجز الشارب بالموسى يعني يحلقه بالموس أنه مثلة وأنه يعزر. نقول هذا الكلام إذا كان أراد به الجز حتى ولو بالمقص فنقول ثبت فعله عن ابن عمر، وما ينبغي أن يقال عن فعل صحابي هو راوي أحد رواة هذا الحديث أن فعله مثله. أما إن كان مرادك الحلق بالموسى فنقول هذا يحتمل، هذا يحتمل كما ذكر الإمام رحمه الله. نعم.
باب النهي عن الأكل بالشمال. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله السلمي عن جابر بن عبد الله السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الله ابن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله.
نعم، هذه آداب يرشدنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم. مناسبتها لما تقدم أنه لما جاءت الإشارة إلى ذكر إبراهيم وأنه أبو الضيفان، كان يقال عن إبراهيم أنه أبو الضيفان، أبو الضيفان، وأنه من أكثر الناس ضيافة للناس، حتى إنه كان لا يحب أن يأكل بمفرده. ناسب أن طبعا المناسبة تأتي بأي شيء، لا أحد يقول لي شيخ هذا بعيد، أقول لك أنا عارف، بس تجي المناسبة بأي شيء. فناسب أن يعقب هذا بما يتعلق بأدب الأكل والشرب، فذكر وكذا لما سبق وذكر أمورا من الفطرة، فهو يذكر أن هذه كأنه يشير إلى أن هذه الأمور هي أيضا من أمور الفطرة، من أمور الفطرة، لأن فيها مخالفة للشيطان، لأن فيها مخالفة للشيطان. فذكر النهي عن الأكل بالشمال، أورد فيه حديثين. الحديث الأول حديث جابر بن عبد الله السلمي أو السلمي أن رسول الله نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة أو يشتمل الصماء أو يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه. أقول فقرات هذا الحديث الجديد علينا فيها نهى أن يأكل الرجل بشماله، والمسألة التي في هذا الباب أن النهي هنا للإرشاد، أن النهي هنا للإرشاد، وأن الأكل بالشمال فيه مشابهة للشيطان، وأن المسلم مرغب في ترك مشابهة الشيطان، أي أمر يعلم أنه من أمور الشيطان، فذكر الأمر أنه من أمور الشيطان يقتضي أن يتباعد المسلم عنه وأن لا يفعله. كان يأكل بشماله فلا تأكل أنت بشماله، كان يشرب بشماله فلا تشرب أنت بشمالك. وينبغي لمن يعني كان أشولا، يعني كانت قوته في يده الشمال، أن يحاول أن يحمل نفسه على الأكل باليد اليمين، أن يحاول أن يحمل نفسه بالأكل على اليد اليمين حتى لا يشابه الشيطان. المسألة الثانية الحديث التالي حديث ابن عمر قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. أقول صيغة النهي الأمر المنهي عنه ما نهي عنه فقد أمر بضده، فتأكد الأكل باليمين والشرب باليمين بطريقتين: بالنهي عن الأكل بالشمال والشرب بالشمال، لأنه مقتضى النهي النهي عن الشيء أمر بضده، مقتضى النهي الأمر بالأكل باليمين، ومقتضى النهي عن الشرب بالشمال الأمر بالشرب باليمين، فجاء بهذا المعنى وجاء بالنص كما في هذه الرواية عن ابن عمر، فإنه مباشرة قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وهذا الفعل إرشاد من الرسول صلى الله عليه وسلم، أو هذا الأمر إرشاد من الرسول صلى الله عليه وسلم لنا أن نترك ونتجنب مشابهة الشيطان، وأن لا نفعل فعلا مثل فعل الشيطان، لأن المؤمن يعلم أن عدوه هو من هو الشيطان. نعم.
باب ما جاء في المساكين. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. قالوا: فما المسكين يا رسول الله؟ قال الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن الناس له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي بجيد الأنصاري ثم الحارثي عن جدته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رد المسكين ولو بظلف محرق.
نعم، هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس. أقول ليس مراد الرسول صلى الله عليه وسلم نفي أن يكون هذا مسكين، لا، إنما يريد أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الكامل المسألة أو الكامل المسألة الكامل المسكنة الذي يحتاج إلى الصدقة هو هذا الذي يطوف على الناس. ليش؟ لأنه هذا الذي يطوف على الناس وإن كان محتاجا سيجد من الناس من يعطيه لطوافه، لكن المسكين الكامل المسكنة هو اللي مسكين جالس في البيت لا يطوف يسأل ويظن بسبب عفته أنه غير محتاج، فبالتالي ما حد يعرفه ويتصدق عليه. إذن إيش يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول إذا أردت يا مسلم أن تتصدق صدقة لمسكين هو كامل المسألة ويستحق أكثر من غيره ممن يسأل الناس الصدقة أن تعطيه الصدقة، فابحث عن هذا المتعفف المحتاج الذي لا يسأل ولا يعرف الناس أنه مسكين ولا أحد يتصدق عليه. هذا معنى الحديث. إذن ليس في قوله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين كذا نفي أن يكون هذا الذي يدور ويسأل الناس أن يكون مسكينا، مثل قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق ولكن البر، فهل تولية الوجه إلى القبلة وقت الصلاة وقت الدعاء من البر ولا مو من البر؟ لكن ليس هذا هو أكمل البر. أكمل البر أن تتوجه بقلبك إلى الله سبحانه وتعالى فتحقق الإيمان وإلى آخره، صح ولا لا؟ هذا نحو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هنا في قوله ليس المسكين الذي. طيب، مسألة قوله الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، يعني هذا مسكين يأخذ من الناس لقمة تمرة. ولاحظوا الرسول لم يذكر شيئا كثيرا، ليش؟ ليشير لنا أنه ترى المسكين تتصدق عليه ولو بالقليل، مو لازم شيء كثير. يعني اليوم بكلامنا بريال بنص ريال اشتريت سندويشتات عندك واحد زايد أعطيه سندويشت، مو لازم إلا يعني لازم 5 ريال 10 ريال 20 ريال أعطيه من اللي عندك، خلاص هذا مسكين يأخذ هذا ويمشي. وهنا الآن الرسول يوضح الفرق، كيف أن هذا المسكين الذي يطوف يجد إن شاء الله ما يأكله وما يعني يأخذه ويستفيد منه، بينما ذاك لا يجد شيء. مسألة قوله عن الثاني قالوا ما المسكين يا رسول الله؟ قال الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن الناس له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. يحسب يظنهم الجاهل أغنياء من التعاون، لا يسألون الناس الحافة، لا يسأل الناس. طبعا في القرآن ذكر أشار إلى جملة من المساكين، أشار إلى هذا النوع من المسكين من المساكين بهذا النص المسكين المتعفف، وأشار إلى المسكين القانع. إيش المسكين القانع؟ المسكين القانع اللي يجيك وانت عندك شيء يوقف كده ما يسألك ولا يقول لك ولا شيء، يوقف كده إن أعطيته أخذ إن ما أعطيته مشي، هذا القانع. طب إيش هو المعتري؟ المسكين المعتري المعتر اللي هو المعتري، إيش هو هذا المسكين المعتر أو المعتري؟ إيش هو؟ هو الذي عارفك أنت راح تصدق فماشي معاك، شايف معاك ذبيحة تبى تصدق بها. طبعا عندنا في الإسلام الهدي تقوده من بلدك ذبايح تبى تذبحها في مكة، فهو عارف أنك أنت راح تذبح هذه الذبايح، أو يوقف لك عند السوق وشايفك أنت تسوق الغنم وعارف أنك أنت بتصدق، فيمشي معك مع السوق يعتريك يمشي معك، ها يمشي معك لين تذبح تصدق خده هو يبغى. هذا نوع ثالث من المساكين. خلاص، فعندك المسكين الأول الذي يطوف على الناس، المسكين الثاني الذي لا يسأل الناس إلحافة ولا يطوف عليهم، الثاني المسكين القانع، الثالث المسكين اللي يعتريك يقف عليك حالة تصدقك ويمشي معاك ألين تعطيه، يمشي معاك ألين تعطيه. هذا نوع رابع من أنواع المساكين. طيب، مسألة، قال رد المسكينة ولو بظرف محرق أو محرق. الظلف اللي احنا نقول عنه المقادم الكوارع، ها الكوارع، يعني اعطوا المسكين اي شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشطر تمرة. وقفت مسكينة هي وابنتين لها على بيت عائشة تطلب الصدقة، قالت عائشة فنظرت فلم اجد في بيتي الا تمرة فاعطيتها لها، فأخذتها الأم وشقتها وقسمتها قسمين وأعطت لابنتها هذه نصف ولابنتها هذه نصف ومشت. فلما جاء الرسول أخبرته عائشة بالذي حصل، فقال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في هذه البنات، يعني في هؤلاء البنات، واتقوا النار ولو بشق تمرة، إنما ابتلاه الله بهؤلاء البنات فأحسن تربية إلى الحديث. فهذا يعني باب من أبواب البر والخير، لا يأتي الشيطان ويأثر عليك ويمنعك من الصدقة إنه هذا قليل ما ينفع، إيش تعطي ريال، لا 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 خلي ريالين بس بعدين خلاص يروح ما تلاقي واحد تاني، لا لا إيش ريالين 5 ريال، لا لا إيش تدفع، لا أذبح ذبيحة لا تصدق دحين، لا أتصدق بالقليل وبالكثير، بالقليل وبالكثير. فالمساكين ترى ما هم سوا، في مسكين يفرح بحبة فرموزة تعطيها من الكيس يأكلها، سندويش تعطيه معك، اشتريت انت مقاضي في معك فاكهة تعطيه حبة من الفاكهة خذ وتمشي، ما معك فلوس لكن معك هذا تعطي. فهذا أمر من أمور الخير. تحبوا أوقف نجاوب على الأسئلة ولا أمشي؟ طيب، الباب الذي يليه
باب ما جاء في معي الكافر. قال حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل المسلم في معي واحد والكافر يأكل في 7 أمعاء. قال وحدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف كافر فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاه فحلبت فشرب حلابها ثم أخرى فشربه ثم أخرى فشربه حتى شرب حلاب 7 شياه، ثم إنه أصبح فأسلم، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها ثم أمر له بأخرى فلم يستتمها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن يشرب في معي واحد والكافر يشرب في 7 أمعاء.
نعم، هذا الحديث أو هذا الباب ما جاء في معي الكافر، المقصود منه أن المؤمن والمسلم يبارك له في طعامه وشرابه، ومثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. فالإنسان يعني المؤمن ربي يبارك له في الأكل اللي يأكله، تمرات يقوم في آخر الليل يتسحر بها تعطيه قوة ونشاط في الصيام اليوم الثاني، لا يجد إذا أكل أكل كثير لا يجد تمرتين 3 يأكلها وربي يبارك له فيها، تقيم أوده طوال يوم الصيام. هذا مقصود الباب طبعا، وذلك لأن المسلم إذا أكل يسمي الله فلا يصاحبه الشيطان في أكله، يسمي الله فيبارك له في الطعام الذي يدخل إلى جوفه، يسمي الله ويأكل مما يليه ويأكل بيده اليمنى، فلا تنتزع البركة من طعامه، فلا تنتزع البركة من طعامه. بينما الكافر لا يسمي الله، ولعله يأكل بشماله، ولعله يتصرف تصرفات في الأكل خلاف الأدب الشرعي، فيصاحبه الشيطان فيأكل قدر ما يأكل ولا يستفيد. لكن العلماء لاحظوا ملاحظة، قالوا هذا الوصف مو في كل أكل كافر، أغلب الكفار زينا، أغلب الكفار زينا، بل بعضهم يأكل أقل مننا. فإيش الحكاية في هذا الحديث؟ قالوا هذا الحديث خرج مخرج العام والمراد به الخاص، خرج مخرج العام والمراد به الخاص، فهو من باب العام الذي يراد به الخصوص. إيش الذي يراد به الخصوص؟ قال نعم هذا الحديث فيه أن أكل المؤمن مبارك له فيه، لكن هذه الصفة ليس المراد بها كل كافر، ولكن المراد بها هذا الكافر ومن كان على شاكلته. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حصل أنه جاءه جماعة ليسلموا، فوزعهم على أصحابه، فوقع من نصيب الرسول أن يضيف رجلا منهم ضخم الجثة، ضخم الجثة، فأخذ الرسول معه في بيته، وكان عند الرسول صلى الله عليه وسلم شياه تحلب، فلما جاء هذا عنده في البيت يعشيه، فعشاه حليب، فحلب له حلبة من شاه فشربها، والآدمي برضو جيعان، فحلب له حلبة من شاه ثانية فشربها، حلب له حلبة من شاه المهم كذا مرة، حلب له من شاه حتى ونام. لما أصبح الصباح جاء هذا الرجل مع قومه إلى الرسول وأسلموا. طبعا إحنا من هنا استفدنا أنه لا مانع من ضيافة الكافر، فإن الرسول ضيف الكافر، لكن كانت الضيافة هنا ترغيبا له في الإسلام، ترغيبا في إسلامه. لما جاء وأسلم في الصباح رجع عند الرسول عشان الغداء، فجابوا له حلبة شاه شربها، جابوا له الثانية قال خلاص ما عاد أقدر. فقال الرسول إن المؤمن يشرب في معاه وإن الكافر يشرب في سبعة أمعاء، يعني هذا في وقت كفري وفي وقت إيماني، يعني هذا الرجل ومن كان على شاكلتي، مو كل الكفار. فقالوا هذا مما خرج مخرج العام والمراد به الخاص. والأسباب نحن نعلمها من أحاديث أخرى، نعلمها مثلا من أدب الأكل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن البركة تنزل إلى وسط الإناء، فأرشدنا أن لا نأكل من وسط الإناء، إنما نأكل من طرفه من الجهة التي تلينا. وأرشدنا الرسول أن نسمي الله في أول الأكل، وأرشدنا الرسول أن نأكل باليمنى، وأرشدنا الرسول أن لا نقرن بين التمرتين، نأخذ تمرة تمرة، وأرشد هذه كلها إذا أنت تابعتها ربي يبارك لك في الأكل، ربي يبارك لك. وأرشدنا أن نأكل جماعة لا نأكل فرادة، فطعام الاثنين يكفي الثلاثة وطعام الثلاثة يكفي الأربعة، هذه إذا اتبعتها بورك لك في طعامك وفي شرابك. أما الكافر لا يتابع هذا، في الغالب غير مبارك له، لكن ما يلزم من ذلك أنه يحصل له هذا، أنه طعام وطعام سبعة، لا، إنما هذا من باب ما خرج مخرج العام والمراد به الخاص، خصوص هذا الرجل. وهذا طبعا العلماء أوردوه وقالوا هذه بركة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول هي بركة النبي وبركة اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لنا إذا إحنا اتبعناها ومشينا عليها. هذا ما يتعلق بهذا الباب. هيا تلسل، ما في أسئلة؟
في أسئلة الوقت الشيخ.
خلاص؟ لا. طيب الشباب إن شاء الله ما في الأسبوع القادم، بعد الأسبوع القادم نجي، إحنا بنحاول نمشي وما نطول على أساس إن شاء الله نبغى ننتهي. كم لنا سنة في الموطأ؟ 12؟ نحاول ننتهي إن شاء الله. 14؟ يا الله لازم إن شاء الله نخلص بإذن الله تعالى. يلا السلام عليكم. يلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد هو رسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في شرح كتاب الجامع من موطأ الإمام مالك إلى ما جاء في صفة عيسى بن مريم عليه السلام والدجال. نقرأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة عيسى بن مريم عليه السلام والدجال. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أراني الليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت رائن من أدم الرجال، له لمة كأحسن ما أنت رائن من اللمم، قد رجلها فهي تقطر ماء متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين، يطوف بالكعبة. فسألت: من هذا؟ قيل: هذا المسيح ابن مريم. ثم إذا أنا برجل جعد قطط أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية، فسألت: من هذا؟ فقيل لي: هذا المسيح الدجال.
نعم، لما ذكر المصنف رحمه الله صفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان مما يتعلق بأمته مباشرة عيسى بن مريم، فإنه سيكون من أمته، سينزل في آخر الزمان وسيحكم بشرع محمد صلى الله عليه وسلم، بدليل أنه يصلي خلف رجل من أمته صلى الله عليه وسلم. ناسب أن يعقب هذا بذكر صفة عيسى عليه الصلاة والسلام، ولما كان عيسى سينزل ويقتل الدجال ناسب أن يذكر الدجال، ناسب أن يذكر الدجال، خاصة وأنهما ذكر في حديث واحد. فأورد عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أراني الليلة عند الكعبة، إلى آخره. أقول هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى: قوله أراني الليلة عند الكعبة يعني رأيت رؤيا منام، ومعلوم أن رؤيا الأنبياء وحي، أن رؤيا الأنبياء وحي، كما قال الرسول وجاء عن الصحابة أيضا أن رؤيا الأنبياء وحي، بدليل رؤيا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه يذبح ابنه إسماعيل، فأخذ بهذه الرؤيا على أنها أمر من الله سبحانه وتعالى له أن يذبح ابنه. المسألة الثانية: قال عند الكعبة، يعني أنه رأى هذه الرؤيا، رأى هذه الرؤيا التي رأى فيها من؟ رأى فيها عيسى والدجال. أين؟ عند الكعبة. ورؤيا الأنبياء حق، ورؤيا الأنبياء وحي. ماذا أريد أن أصل؟ أريد أن أصل أن هنا إشكال، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الدجال سيخرج، وأنه سيحاول أن يدخل مكة والمدينة فلا يدخل، وأن الملائكة واقفة على أبواب مكة والمدينة تمنعه بالسيوف، فكيف رآه عند الكعبة؟ ورؤيا الأنبياء حق وهي وحي. والجواب نقول: لا معارضة، فالرسول صلى الله عليه وسلم رأى الدجال عند الكعبة قبل أن يخرج، قبل أن يخرج، لأن الذي جاء في الأحاديث أنه سيمنع من دخول مكة والمدينة بعد أن يخرج، لا قبل أن يخرج، واضح؟ فقبل خروجه لا يمنع من دخول مكة والمدينة، لأنه لم يخرج ويقول أنه الله وأنه يحيي ويميت وأنه ينزل الغيث، لم يأتي بهذا، قبل خروجه، وهذا يفيد أنه قد يكون للدجال وجود بين الناس قبل خروجه، وأن خروجه سيكون من جهة أصبهان. فقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن خروجه سيكون من قبل المشرق، وأنه سيتبعه 70,000 من يهود أصبهان. هذا خروج الذي يدعي فيه أنه الله. هنا في هذا الخروج يمنع، وعلى ضوء هذا الحديث قد يكون للدجال إيش؟ وجود وهو بين الناس، فيدخل مكة ويدخل المدينة، وذلك قبل أن يخرج خرجته التي يدعي فيها أنه الله. مسألة قوله: فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت رائم من آدم الرجال، له لمة كأحسن ما أنت رائم من اللمم، قد رجلها فهي تقطر ماء متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالكعبة. فسألت: من هذا؟ قيل: هذا المسيح ابن مريم. إذن هذه صفة المسيح، وأنه سيأتي ويطوف بالكعبة، وأن طوافه بالكعبة سيكون على هذه الصفة، يكون متكئا بين رجلين، وهذا ليس لضعف ولا لخوار، لعله كان يفعل هذا من أجل أمر خاص ما هو لا ندري، أو لعله يأخذ مكة الصحبة، يضع يده على هذا ويده على هذا. وأنه آدم، آدم يعني أسمر، يعني أسمر، لكن سمرة كأحسن ما أنت رائي من آدم، يعني كأحسن ما أنت رائي من سمرة، سمرة خفيفة صافية ليست قاتمة. وشعره لم يأتي في هذه الرواية وصفه، وجاء في حديث آخر وصفه بأنه صبط، صبط الشعر يعني ناعم الشعر، كأنما يقطر ماء أي من روائه، من روائه، أو كأن يعني كأنه الآن خارج الآن تو من مستحم، من روائه ونظافته وما هو عليه من الطيب، وما هو عليه من الطيب. خلاص. قال: متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالكعبة. مسألة: فسألت من هذا؟ قيل: هذا المسيح ابن مريم، هذا المسيح ابن مريم. اختلف في سبب تسميته بالمسيح، فقيل سمي بالمسيح لأنه كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بأن يمسح عليهم بإذن الله فيبرأ من المسح. وقيل سمي المسيح لأنه كان ممسوح القدم، يعني ليس بأخمص القدم. وقيل سمي المسيح من السياحة لأنه يسيح في الأرض، يتجول في الأرض، وأولها هو أقواها وأظهرها، أولها هو أقواها وأظهرها. مسألة: قال: ثم إذا أنا برجل جعد قطط أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية، فسألت من هذا؟ فقيل لي: هذا المسيح الدجال. قال: فإذا أنا برجل جعد قطط، جعد يعني شعره ليس بالناعم، قطط يعني شديد الجعودة، أو متماسك الجسد، يعني آدمي مفتول العضل متماسك الجسد، أو شديد جعودة الشعر. قال: أعور العين، وهذه صفة المسيح، هذه صفة المسيح، أنه عين يرى بها وعين لا يرى بها. أعور العين اليمنى، إذن العين التي لا يرى بها هي العين اليمنى، كأنها عنبة طافية، طافية من الطفو يعني منتفخة يعني بارزة ناتئة، هذا معنى الطافية، طافية من الطفو. وجاء في رواية بالهمزة طافئة، يعني لا يرى بها، من الانطفاء يعني عدم الرؤية. خلاص. طيب، جاء في رواية أنها ممسوحة، نقول لا يتنافى كونها ممسوحة مع كونها طافية، لأن كونها طافية فهي ممسوحة، ليست فيها في هذه الجهة من العين اليمنى ليس فيها جهة عين، وفيها كالعنب الملساء الطافية البارزة. خلاص. وجاء ما يفيد أن عينه الأخرى أيضا جاحظة ناتئة. فأفادت الروايات بمجموعها أن الدجال عيناها الاثنتان إيش؟ ليستا كأعين الناس العادية، عين عوراء وطافية ممسوحة، وعين أيضا يرى بها وهي اليسرى، ولكن أيضا فيها بروز وجحود، فيها بروز وجحود. سمي بالمسيح الدجال قيل لأنه يمسح الأرض ويجول فيها، ولكن لا يستطيع أن يدخل مكة والمدينة، لا يستطيع أن يدخل مكة والمدينة. والدجال ونزول عيسى هو من علامات الساعة الكبرى، فإن خروج الدجال بدعوة الإلهية وأنه والربوبية لنفسه وأنه يحيي ويميت وينزل الغيث وإلى آخره، هذا من علامات الساعة الكبرى. وسينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ويصلي خلف إمام من أمة محمد، ويقتل الدجال بمكان في فلسطين يعرف بباب لد، باب لد يقتل الدجال هناك. ولما يأتي إلى الدجال ينماع الدجال كما ينماع الملح في الماء من الخوف، يعرق ويخاف وكذا، فيأتي ويضربه برمحه ويقتله، يقتل الدجال، يقتل الدجال. فلا يلبث عيسى ومن معه من صالح المؤمنين مدة يصلح الله عز وجل فيها الأرض وينتشر فيها الدين، عد نبي الله معهم ينتشر فيها الدين. أحد الإخوة كان سألني عن هدم الكعبة ورفع المصحف، يبدو أنه بعد هذه الأحداث، يبدو أن هدم الكعبة وخراب يثرب بعد هذه الأحداث، لأنه جاء من علامات الساعة أيضا خراب يثرب، قال عمران وبيت المقدس وخراب يثرب. ما هو مثل ما يقول بعضهم جالس يتكلم في اليوتيوب أنه خراب يثرب الآن وأنه عمران بيت المقدس الآن، لا لا، الذي يظهر أنه في هذه الأوقات أو بعدها. بعد ما يمكث قليلا معه صالح المؤمنين يوحي الله إلى عيسى بن مريم أن أصعد بعبادي إلى جبل الطور، فإني أخرجت عبادا لا طاقة لكم بهم، لفظ الحديث لا يدان لكم بهم وهم يأجوج ومأجوج، وتحدث الحوادث المعروفة مع يأجوج ومأجوج. قبيل نزول عيسى، حتى الناس لا يستعجلوا اليوم جالسين يتكلموا، قبيل نزول عيسى انتهاء الملحمة، الانتهاء وليس ابتداء، انتهاء الملحمة التي بين المسلمين والروم. ليش؟ لأنه في الرواية أنه بعد ما ينتهوا من الملحمة وفتح القسطنطينية عاصمة الروم، اسطنبول، بعدها وهم راجعين في الطريق ويكون الفتح بالسيوف، لأنه في الرواية يقول وهم يعلقون سيوفهم على شجر الزيتون إذا صايح يصيح فيهم إن الدجال قد خلفكم في أهليكم، فيفزعوا إلى دوابهم وسيوفهم ويمضوا إلى بلادهم، فإذا الخبر كاذب، فلا يلبثون قليلا إلا ويخرج الدجال. فدل أن انتهاء الملحمة اللي هي المواجهة بين المسلمين والروم وخروج الدجال ونزول عيسى أحداث قريبة من بعضها البعض، قريبة من بعضها البعض، ودل أن هذا سيكون بعد أن ينتهي السلاح النووي وتنتهي القوة الإلكترونية، ما عاد يصير فيه اتصال وتواصل، لأنه قال صائح يصيح ويطلع الخبر كاذب، معناته القضية ليست، ما في اتصالات، ما في، كان بإمكانهم يتصلوا بأهاليهم، ما طلع ما طلع تأكدوا، لكن ما في، فما في اتصالات، انتهى، معناته ما في انترنت، عبي نفسك اللي تبغاه من انترنت الآن نزله. وجاء في الحديث أنه سيعلقون سيوفهم على شجر الزيتون وأن يركبون أحصنة، معناته ما عاد فيه سيارات، ما في بنزين، ما انتبهوا، ولا عاد فيه رشاشات، ما في إلا سيوف ورماح، تدربوا من الآن اللي يبغى. الله المستعان، الله يكفينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، إحنا وإياكم وجميع المسلمين، واصرف عننا وعنكم السوء. اللي بعده،
باب ما جاء في السنة في الفطرة. قال وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خمس من الفطرة: تقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة والاختتان. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: كان إبراهيم أول الناس ضيف الضيف، وأول الناس اختتن، وأول الناس قص شاربه، وأول الناس رأى الشيب. فقال: يا ربي ما هذا؟ فقال الله تبارك وتعالى: وقار يا إبراهيم. فقال: رب زدني وقارا. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: يؤخذ من الشارب حتى يبدو طرف الشفة وهو الإطار، ولا يجزه فيمثل بنفسه.
نعم. أقول: بعد أن ذكر ما يتعلق بصفة النبي صلى الله عليه وسلم، ناسب أن يعقب ذلك بما ذكرهم من صفة موسى عيسى والدجال، لأن زمانهم سيكون في أمته صلى الله عليه وسلم. ولما كان من أظهر الروابط التي تربط بين الأنبياء هي الفطرة، ذكر الفطرة خاصة وأن فيها ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام، خاصة وأن فيها ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى: ما معنى الفطرة؟ الفطرة هي الجبلة التي جبل الله عز وجل الناس عليها، وجعل الدين مما يتفق مع الفطرة. فلو أن الإنسان ترك على جبلته التي جبله الله عليها لآمن، كما يدل عليه حديثان. الحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا يولد على الفطرة، يعني على الفطرة، يعني على الجبلة التي يقبل بها الدين، ويستطيع أن يعرف الله، ويستطيع أن يقول أنه لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله. هذه الجبلة: ما من مولود يولد إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كالبهيمة الجمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ كالبهيمة الجمعاء يعني تولد مجموعة كاملة الخلق، هل تحسون، يعني هل تشعرون، هل رأيتم بهيمة ولدت ناقصة؟ قال: فمن تمام خلقة الإنسان أن يخلق بهذه الفطرة والجبلة التي يقبل بها الدين. ولكن يحصل التأثير على جبلة ابن آدم أول ما يحصل من تأثير والديه، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الحديث الثاني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه، قال: إن الله عز وجل يقول، أخرجه مسلم: خلقت عبادي حنفاء فجاءت الشياطين واشتالتهم. حنفاء زي الفطرة، ما من مولود يولد إلا على الفطرة. فالفطرة الجبلة الأولى التي خلق الله بها الإنسان يقبل الحنيفية ملة إبراهيم، يقبل التوحيد، لا ينكر التوحيد ولا يرد التوحيد. هذه الجبلة: خلقت عبادي حنفاء فجاءت الشياطين فاشتلتهم. فذكر المؤثر الثاني الذي يؤثر على هذه الفطرة، وهو الشياطين، فالفطرة هي الجبلة الأولى التي خلق الله عليها الناس. ولذلك الله عز وجل يقول عن هذا الدين: فطرة الله التي فطر الناس لا تبديل. هذا الأصل. ولذلك سمي الكافر كافر، ليش؟ لأنه بكفره، والكفر معناه في اللغة التغطية، لأنه بكفره يغطي على الفطرة، فلما كفر غطى الفطرة، لما آمن وافق الفطرة، خلاص. فالفطرة هي الجبلة الأولى. فلما يذكر الرسول لك صلى الله عليه وسلم أن هذا من أمور الفطرة، كأنه يقول صلى الله عليه وسلم: هذا من الأمور التي جبل الله عليها الناس واتفقت عليها الشرائع السماوية، وكل إنسان سليم الفطرة سيفعل هذه الأشياء، فطرته ستقوده إلى فعل هذه الأشياء. مسألة: هنا قال خمس من الفطرة، وفي رواية قال عشر من الفطرة. أقول: المراد بذكر العدد، ما دامت الروايات اختلفت، المراد بذكر العدد لفت الذهن إلى الانتباه لهذه المذكورات. فالعدد هنا ما دام اختلفت الروايات لا مفهومة له، لأن أمور الفطرة أكثر من ذلك، ولكن هذا من أهمها، فالخمسة أهم العشرة. والعشر أهم أمور الفطرة. مسألة قوله تقليم الأظفار من الفطرة، تقليم الأظفار، تقليم الأظفار يعني تجذيبها وقصها، تجذيبها وقصها. وقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه وقت، كما قال أنس، وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تقليم الإظفر وحلق العانة ونتف الإبط إلى 40. والمسلم على نفسه بصيرة، لو رأى أن كل ما طالت يقصها حتى ولو لم أكمل 40 فإن هذا أحسن وهذا أنظف، هذا أحسن وأنظف. فمن الفطرة التي اتفقت عليها الفطرة السليمة وجاءت بها الشرائع واتفقت عليها الشرائع الترغيب في تقليم الأظفار. لم يثبت غير حديث أنس في توقيت تقليم الأظفار، فما جاء في بعض الكتب من ذكر يوم الجمعة وما جاء في بعض الكتب من ذكر الترتيب أنه يبدأ بالإبهام ثم الخنصر ثم الخنصر ثم الإبهام أو بالإبهام إلى الخنصر ثم بالإبهام إلى الخنصر، هذا كله ترتيب لا دليل عليه، والأحاديث التي وردت في هذا الترتيب كلها لا نعلم لها أصل، لا نعلم لها أصل، والله أعلم. مسألة الأمر الثاني من أمور الفطرة قص الشارب، قص الشارب. قال ابن عبد البر هذا يفسر حديث حف الشوارب، هذا يفسر حديث حف الشوارب. نقول يا ابن عبد البر صحيح، لكن في نفس الروايات حقت حديث حف الشوارب في رواية قصوا الشوارب، قصوا الشوارب، وفي رواية جزوا الشوارب. فجز الشارب وقص الشارب هو الفطرة، بحيث أن شعر الشارب لا ينزل على الفم، لا ينزل على الفم، ويجعل في قصه كالإطار حول الشفة. وبعضهم استدل بقوله تعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش، يعني ملتفين، فيقول يكون الشارب في حفه ملتفا حول الفم. قال وليس معنى الحف الاستئصال، وسيأتي بعد قليل. والإمام مالك رحمه الله نص كما رأيتم في هذا الباب أن حلق الشارب مثله، فهو ينازع في الحلق ويقول السنة القص الذي يكون فيه الشارب ملتفا حول الشفة. طيب ما حكم الحف بمعنى الإزالة والمبالغة في الإزالة حتى يبدو بياض الجلد بالقص وليس بالحلق؟ نقول ورد عن ابن عمر أنه كان يفعل ذلك، وهو أحد رواة هذا الحديث، والراوي أدرى بمرويه. فنحن لا نجيز الحلق تبعا لمالك، ونجيز الحف الشديد بالمقص حتى يبدو بياض الجلد، خلاص. لكن من أراد الأكمل والأكثر فعليه فقط بالقص، أن يزيل ما زاد على الشفة ويجعله على فمه كالإطار، كالإطار. إذن عندنا في الشارب أربع أمور: قص الشارب بالمقص مع إبقائه وجعله كالإطار حول الشفة، هذا سنة مشروع. قص الشارب بالمقص مع الحف الشديد حتى يبدو بياض الجلد، هذا مشروع بفعل ابن عمر. ثلاثة: حلق الشارب بالموس، حلق شديد، استئصال شديد بالموس، استئصاله بالموس، هذا يراه مالك أنه مثله. أربعة: ترك الحف وترك الجز وترك القص وترك الشارب حتى ينزل على الشفة، فهذا خلاف السنة. فرع مما يتعلق بالشارب السبال، وهو طرف الشارب. كان بعض السلف ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه له سبالان ينفخ فيهما إذا غضب، إذا غضب ينفخ فيهما، فهذا يدل أن السبال يجوز إيش؟ إبقاؤه، يجوز إطالته، والمنهي عنه ما كان حول الشفا، والمنهي عنه ما كان حول الشفا. مسألة: ونتف الإبط، يعني من الفطرة نتف الإبط، ونتف الإبط إزالة الشعر بالملقاط أو باليد أو بالأظفار، والشارع يقصد النتف في الإبط، لأنه لما ذكر الإبط قال نتف، ولما ذكر العانة قال حلق، فدل ذلك أن النتف مقصود. لكن بعض أهل العلم قال المراد إزالة الشعر بأي صفة، بأي طريقة، سواء بالموس، سواء بالمقص، سواء بالنتف، سواء بالنورة اللي مثلها الآن الحلوى، كله جائز، كله جائز. والنتف بالحلوى نتف، النتف بالحلوى نتف، والنتف بالنورة نتف. خلاص، النورة زي البودرة البيضاء يضعونها على المحل اللي فيه الشعر، ثم يأتوا بالشقدف وهو طرف من الفخار حاد، يأتوا به على طرف الشعرة ويمسكونها هكذا وينتفون. هذا النورة، هذا النورة، وهو معروف. فنص الرسول صلى الله عليه وسلم على النتف. يظهر والله أعلم أن الحكمة في ذلك أن هذا المحل يخشن ويتغير بغير النتف لنعومة الجلد في هذا المحل، والله أعلم. مسألة: حلق العانة، فمن السنة حلق العانة، من الفطرة حلق العانة، والمراد بالعانة ما حول الذكر وما حول الفرج في المرأة، هذه العانة، الشعر الذي في هذه المنطقة في القبل، فإنه يحلق، يعني بالموس. العلماء نفس القضية قالوا المراد إزالة الشعر، فلو أزاله بغير الحلق صح، لكن من لاحظ أنه هناك قال نتف هنا قال حلق سيعرف أنه هذا مخصوص بالسنة، والذين جربوا الأمرين يقولوا لا، الحلق لهذا المحل أنفع، يقولون الحلق لهذا المحل أنفع، وذكروا أشياء ما أستحضرها الآن، لكن المهم أنه هذا المحل يحلق، فإن من السنة حلق الشعر. يا لطيف، الآن أنا أقرأ في بعض المجلات طبيبة في الأمراض التناسلية تذكر مرض اشتهر يأتوا إليها في العيادة بسلامتكم، يشتكون من القمل، من القمل في شعر العانة، فقالت هي يعني لا ينفع في علاج هذا الأمر إلا ما يفعله المسلمون من حلق شعر العانة، من حلق شعر العانة. طيب، مسألة: قال والاختتان، يعني من الفطرة الاختتان، من الفطرة الاختتان، وهذه من الفطرة التي فطر الله الناس عليها، من الفطرة التي فطر الله الناس عليها أنهم يختتنون. وأول من اختتن، وأول من اختتن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. طبعا هنا أنت أستاذ تقول الفطرة، وتقول الفطرة الأمر الذي جاء عند الأنبياء، فكيف يكون أول من اختتن إبراهيم؟ فنقول هو من الفطرة، تقبله الفطر وترضاه الفطر، لكن أول ما جاء به الأمر ديانة إيش؟ إبراهيم. هذا لو فسرنا أول ما اختتن بمعنى أول من فعل الختان، لكن هناك تفسير ثاني لا يتعارض مع تفسيري. إيش هو التفسير الثاني؟ أن المراد بالأولية هنا لا أولية بالنسبة للاختتان، ولكن أولية بالنسبة لفعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فأول الوقت الذي اختتن فيه إبراهيم اختتن وعمره في 80. ما هو المراد أولية فعل الاختتان؟ على هذا التفسير الثاني يستقيم كلامنا الأول في أن الفطرة أمور اتفقت عليها إيش؟ الأنبياء والرسل، الأنبياء والرسل، واضح؟ هذا مثل حديث أول ما خلق الله القلم، هل المراد أنه أول الخلق هو القلم؟ أو المراد أنه أولية بالنسبة إلى خلق القلم؟ الثاني أرجح، صح؟ مثل هذا أول ما اختتن أو من إيش الحديث يقول أول الناس اختتن، أول الناس اختتن إبراهيم، أي أن هذه الأولية بالنسبة إلى إبراهيم في والمراد بأول الناس مثل فأنا أول الناس، مثل فأنا أول الناس، على هذا التفسير لا يتعارض مع ما ذكرناه سابقا، لا يتعارض مع ما ذكرناه سابقا. والمراد بالاختتان إزالة جلدة القلفة التي تكون في عند رأس الذكر، تغطي رأس الذكر، احنا نسميها ايش؟ طهر، الطهور، نسميها الطهور، نسميها الطهور، تقطع هذه الجلدة. فالاختتان من أمور الفطرة التي اتفقت عليها شرائع الأنبياء، واختلف العلماء في مسائل تتعلق به. المسألة الأولى زمنه، فقالوا مدام إبراهيم فعل وهو في الثمانين معناته ليس له زمن، ولكن الفقهاء يستحبون أن يكون ذلك والطفل صغير لأن شعوره بالألم به قليل، بشرط أن لا يكون في فعله ما يضره، فيكون يراعى أن يكون الطفل في صحة جيدة وفي عافية. مسألة اختلفوا أيضا في حكمه، اختلفوا في حكمه، والظاهر أنه على سبيل الوجوب، لأنه جاء في الحديث أن رجلا جاء أسلم عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم إلقي عنك شعر الكفر واغتسل واختتن، فذكر الاختتان وأمره به، فقالوا هذا دليل على وجوب الاختتان. مسألة أو فرع، اختلفوا أيضا في الختان للنساء، والراجح أنه مستحب ومكرمة للنساء، ويكون على الصفة التي علمنا إياها الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال للمرأة التي كانت تخفض النساء قال أخفضي وأشمي، أخفضي وأشمي، يعني لا تستأصلي ما على فرج المرأة بكامله، أترك شيئا منه فإنه ألذ وأحفظ لماء وجهها، يعني يعطيها رواء، فلا تشمي يعني لا تستأصلي. هذه أهم الأشياء المتعلقة بالاختتان. مسألة أورد عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه، وهو مروي عند البيهقي وغيره من حديث أبي هريرة، أنه قال كان إبراهيم أول الناس ضيف الضيف. هنا أول الناس، أول الناس يعني لعل المراد من أكثر الناس مبادرة إلى هذا، أو من أسرع الناس إلى المبادرة إلى هذا، إذ يبعد يا شباب قضية أنه ما في ضيافة عند الأنبياء قبل، هذا بعيد صح ولا لا؟ فيكون هنا أول الناس مثل فأنا أول المسلمين، واضح؟ يعني أبادر إلى هذا الفعل في أوله وأستجيب له، فكان هذا الفعل منه من أظهر الأفعال. وكان صلى الله عليه وسلم له عادة لا يحب أن يأكل بمفرده، لا يحب أن يأكل بمفرده صلى الله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قالوا أول مسألة، قال وأول الناس أختتن، أول الناس أختتن، نفس القضية نفس المعنى السابق. وقد جاء أنه اختتن بالقدوم، والقدوم قيل هو اسم مكان، وقيل هو اسم القدوم يعني الفاس التي يضرب بها، فممكن هذا وممكن هذا. قال وأول الناس قص الشارب، وأول الناس رأى الشيب، فقال يا رب ما هذا؟ فقال الله تبارك وتعالى وقار يا إبراهيم، فقال يا ربي زدني وقارا. طيب مسألة، قال مالك يؤخذ من الشارب حتى يبدو طرف الشفة وهو الإطار ولا يجز فيمثل بنفسه، ولذلك يرى مالك أن من يجز الشارب بالموسى يعني يحلقه بالموس أنه مثلة وأنه يعزر. نقول هذا الكلام إذا كان أراد به الجز حتى ولو بالمقص فنقول ثبت فعله عن ابن عمر، وما ينبغي أن يقال عن فعل صحابي هو راوي أحد رواة هذا الحديث أن فعله مثله. أما إن كان مرادك الحلق بالموسى فنقول هذا يحتمل، هذا يحتمل كما ذكر الإمام رحمه الله. نعم.
باب النهي عن الأكل بالشمال. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله السلمي عن جابر بن عبد الله السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الله ابن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله.
نعم، هذه آداب يرشدنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم. مناسبتها لما تقدم أنه لما جاءت الإشارة إلى ذكر إبراهيم وأنه أبو الضيفان، كان يقال عن إبراهيم أنه أبو الضيفان، أبو الضيفان، وأنه من أكثر الناس ضيافة للناس، حتى أنه كان لا يحب أن يأكل بمفرده. ناسب أن طبعا المناسبة تأتي بأي شيء، لا أحد يقول لي شيخ هذا بعيد، أقول لك أنا عارف، بس تجي المناسبة بأي شيء. فناسب أن يعقب هذا بما يتعلق بأدب الأكل والشرب، فذكر وكذا لما سبق وذكر أمورا من الفطرة، فهو يذكر أن هذه كأنه يشير إلى أن هذه الأمور هي أيضا من أمور الفطرة، من أمور الفطرة، لأن فيها مخالفة للشيطان، لأن فيها مخالفة للشيطان. فذكر النهي عن الأكل بالشمال. أورد فيه حديثين، الحديث الأول حديث جابر بن عبد الله السلمي أو السلمي أن رسول الله نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة أو يشتمل الصماء أو يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه. أقول فقرات هذا الحديث الجديد علينا فيها نهى أن يأكل الرجل بشماله، والمسألة التي في هذا الباب أن النهي هنا للإرشاد، أن النهي هنا للإرشاد، وأن الأكل بالشمال فيه مشابهة للشيطان، وأن المسلم مرغب في ترك مشابهة الشيطان. أي أمر يعلم أنه من أمور الشيطان، فذكر الأمر أنه من أمور الشيطان يقتضي أن يتباعد المسلم عنه وأن لا يفعله. كان يأكل بشماله فلا تأكل أنت بشماله، كان يشرب بشماله فلا تشرب أنت بشمالك. وينبغي لمن يعني كان أشولا، يعني كانت قوته في يده الشمال، أن يحاول أن يحمل نفسه على الأكل باليد اليمين، أن يحاول أن يحمل نفسه بالأكل على اليد اليمين حتى لا يشابه الشيطان. المسألة الثانية الحديث التالي حديث ابن عمر قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. أقول صيغة النهي الأمر المنهي عنه ما نهي عنه فقد أمر بضده، فتأكد الأكل باليمين والشرب باليمين بطريقتين: بالنهي عن الأكل بالشمال والشرب بالشمال، لأنه مقتضى النهي النهي عن الشيء أمر بضده، مقتضى النهي الأمر بالأكل باليمين، ومقتضى النهي عن الشرب بالشمال الأمر بالشرب باليمين، فجاء بهذا المعنى وجاء بالنص كما في هذه الرواية عن ابن عمر، فإنه مباشرة قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وهذا الفعل إرشاد من الرسول صلى الله عليه وسلم، أو هذا الأمر إرشاد من الرسول صلى الله عليه وسلم لنا أن نترك ونتجنب مشابهة الشيطان، وأن لا نفعل فعلا مثل فعل الشيطان، لأن المؤمن يعلم أن عدوه هو من هو الشيطان. نعم.
باب ما جاء في المساكين. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. قالوا: فما المسكين يا رسول الله؟ قال: الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن الناس له فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي بجيد الأنصاري ثم الحارثي عن جدته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رد المسكين ولو بظلف محرق.
نعم، هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس. أقول: ليس مراد الرسول صلى الله عليه وسلم نفي أن يكون هذا مسكين، لا، إنما يريد أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الكامل المسألة، أو الكامل المسألة، الكامل المسكنة، الذي يحتاج إلى الصدقة هو هذا الذي يطوف على الناس. ليش؟ لأنه هذا الذي يطوف على الناس وإن كان محتاجا سيجد من الناس من يعطيه لطوافه، لكن المسكين الكامل المسكنة هو اللي مسكين جالس في البيت لا يطوف يسأل ويظن بسبب عفته أنه غير محتاج، فبالتالي ما حد يعرفه ويتصدق عليه. إذن إيش يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول: إذا أردت يا مسلم أن تتصدق صدقة لمسكين هو كامل المسألة ويستحق أكثر من غيره ممن يسأل الناس الصدقة أن تعطيه الصدقة، فابحث عن هذا المتعفف المحتاج الذي لا يسأل ولا يعرف الناس أنه مسكين ولا أحد يتصدق عليه. هذا معنى الحديث. إذن ليس في قوله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين كذا نفي أن يكون هذا الذي يدور ويسأل الناس أن يكون مسكينا، مثل قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق ولكن البر. فهل تولية الوجه إلى القبلة وقت الصلاة وقت الدعاء من البر ولا مو من البر؟ لكن ليس هذا هو أكمل البر. أكمل البر أن تتوجه بقلبك إلى الله سبحانه وتعالى فتحقق الإيمان وإلى آخره، صح ولا لا؟ هذا نحو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هنا في قوله ليس المسكين الذي. طيب، مسألة قوله الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، يعني هذا مسكين يأخذ من الناس لقمة تمرة. ولاحظوا الرسول لم يذكر شيئا كثيرا، ليش؟ ليشير لنا أنه ترى المسكين تتصدق عليه ولو بالقليل، مو لازم شيء كثير. يعني اليوم بكلامنا بريال بنص ريال اشتريت سندويشتات عندك واحد زايد أعطيه سندويشت، مو لازم إلا يعني لازم 5 ريال 10 ريال 20 ريال أعطيه من اللي عندك، خلاص هذا مسكين يأخذ هذا ويمشي. وهنا الآن الرسول يوضح الفرق، كيف أن هذا المسكين الذي يطوف يجد إن شاء الله ما يأكله وما يعني يأخذه ويستفيد منه، بينما ذاك لا يجد شيء. مسألة قوله عن الثاني: قالوا ما المسكين يا رسول الله؟ قال: الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن الناس له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. يحسب يظنهم الجاهل أغنياء من التعاون، لا يسألون الناس الحافة، لا يسأل الناس. طبعا في القرآن ذكر أشار إلى جملة من المساكين، أشار إلى هذا النوع من المسكين من المساكين بهذا النص المسكين المتعفف، وأشار إلى المسكين القانع. إيش المسكين القانع؟ المسكين القانع اللي يجيك وانت عندك شيء يوقف كده ما يسألك ولا يقول لك ولا شيء، يوقف كده إن أعطيته أخذ إن ما أعطيته مشي، هذا القانع. طب إيش هو المعتري؟ المسكين المعتري، المعتر اللي هو المعتري، إيش هو هذا المسكين المعتر أو المعتري؟ إيش هو؟ هو الذي عارفك أنت راح تصدق فماشي معاك، شايف معاك ذبيحة تبغى تصدق بها. طبعا عندنا في الإسلام الهدي تقوده من بلدك ذبايح تبغى تذبحها في مكة، فهو عارف أنك أنت راح تذبح هذه الذبايح، أو يوقف لك عند السوق وشايفك أنت تسوق الغنم وعارف أنك أنت بتصدق، فيمشي معك مع السوق، يعتريك يمشي معك، ها؟ يمشي معك، هل أنت تذبح تصدق؟ خده هو يبغى. هذا نوع ثالث من المساكين، خلاص؟ فعندك المسكين الأول الذي يطوف على الناس، المسكين الثاني الذي لا يسأل الناس إلحافة ولا يطوف عليهم، الثاني المسكين القانع، الثالث المسكين اللي يعتريك يقف عليك حالة تصدقك ويمشي معاك ألين تعطيه، يمشي معاك ألين تعطي. هذا نوع رابع من أنواع المساكين. طيب، مسألة، قال رد المسكينة ولو بظرف محرق أو محرق. الظلف اللي احنا نقول عنه المقادم الكوارع، ها، الكوارع، يعني اعطوا المسكين اي شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشطر تمرة. وقفت مسكينة هي وابنتين لها على بيت عائشة تطلب الصدقة، قالت عائشة فنظرت فلم اجد في بيتي الا تمرة فاعطيتها لها، فأخذتها الأم وشقتها وقسمتها قسمين وأعطت لابنتها هذه نصف ولابنتها هذه نصف ومشت. فلما جاء الرسول أخبرته عائشة بالذي حصل، فقال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في هذه البنات، يعني في هؤلاء البنات، واتقوا النار ولو بشق تمرة، إنما ابتلاه الله بهؤلاء البنات فأحسن تربية إلى الحديث. فهذا يعني باب من أبواب البر والخير، لا يأتي الشيطان ويأثر عليك ويمنعك من الصدقة إنه هذا قليل ما ينفع، إيش تعطي ريال، لا 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 خلي ريالين بس بعدين خلاص يروح ما تلاقي واحد تاني، لا لا إيش ريالين، خمسة ريال، لا لا إيش تدفع، لا أذبح ذبيحة، لا تصدق دحين، لا أتصدق بالقليل وبالكثير، بالقليل وبالكثير. فالمساكين ترى ما هم سوا، في مسكين يفرح بحبة فرموزة تعطيها من الكيس يأكلها، سندويش تعطيه معك، اشتريت انت مقاضي في معك فاكهة تعطيه حبة من الفاكهة خذ وتمشي، ما معك فلوس لكن معك هذا تعطي. فهذا أمر من أمور الخير. تحبوا أوقف نجاوب على الأسئلة ولا أمشي؟ طيب، الباب الذي يليه
باب ما جاء في معي الكافر. قال حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل المسلم في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. قال وحدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف كافر فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاه فحلبت فشرب حلابها ثم أخرى فشربه ثم أخرى فشربه حتى شرب حلاب سبع شياه ثم إنه أصبح فأسلم. فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها ثم أمر له بأخرى فلم يستتمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن يشرب في معي واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء.
نعم، هذا الحديث أو هذا الباب ما جاء في معي الكافر، المقصود منه أن المؤمن والمسلم يبارك له في طعامه وشرابه، ومثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. فالإنسان يعني المؤمن ربي يبارك له في الأكل اللي يأكله، تمرات يقوم في آخر الليل يتسحر بها تعطيه قوة ونشاط في الصيام اليوم الثاني، لا يجد إذا أكل أكل كثير، لا يجد تمرتين ثلاثة يأكلها وربي يبارك له فيها، تقيم أوده طوال يوم الصيام. هذا مقصود الباب طبعا، وذلك لأن المسلم إذا أكل يسمي الله فلا يصاحبه الشيطان في أكله، يسمي الله فيبارك له في الطعام الذي يدخل إلى جوفه، يسمي الله ويأكل مما يليه ويأكل بيده اليمنى، فلا تنتزع البركة من طعامه، فلا تنتزع البركة من طعامه. بينما الكافر لا يسمي الله، ولعله يأكل بشماله، ولعله يتصرف تصرفات في الأكل خلاف الأدب الشرعي، فيصاحبه الشيطان فيأكل قدر ما يأكل ولا يستفيد. لكن العلماء لاحظوا ملاحظة، قالوا هذا الوصف مو في كل أكل كافر، أغلب الكفار زينا، أغلب الكفار زينا، بل بعضهم يأكل أقل مننا. فإيش الحكاية في هذا الحديث؟ قالوا هذا الحديث خرج مخرج العام والمراد به الخاص، خرج مخرج العام والمراد به الخاص، فهو من باب العام الذي يراد به الخصوص. إيش الذي يراد به الخصوص؟ قال نعم هذا الحديث فيه أن أكل المؤمن مبارك له فيه، لكن هذه الصفة ليس المراد بها كل كافر، ولكن المراد بها هذا الكافر ومن كان على شاكلته. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حصل أنه جاءه جماعة ليسلموا، فوزعهم على أصحابه، فوقع من نصيب الرسول أن يضيف رجلا منهم ضخم الجثة، ضخم الجثة، فأخذ الرسول معه في بيته، وكان عند الرسول صلى الله عليه وسلم شياه تحلب، فلما جاء هذا عنده في البيت يعشيه، فعشاه حليب، فحلب له حلبة من شاه فشربها، والآدمي برضو جيعان، فحلب له حلبة من شاه ثانية فشربها، حلب له حلبة من شاه ثانية، المهم كذا مرة حلب له من شاه حتى ونام. لما أصبح الصباح جاء هذا الرجل مع قومه إلى الرسول وأسلموا. طبعا إحنا من هنا استفدنا أنه لا مانع من ضيافة الكافر، فإن الرسول ضيف الكافر، لكن كانت الضيافة هنا ترغيبا له في الإسلام، ترغيبا في إسلامه. لما جاء وأسلم في الصباح رجع عند الرسول عشان الغداء، فجابوا له حلبة شاه شربها، جابوا له الثانية قال خلاص ما عاد أقدر. فقال الرسول إن المؤمن يشرب في معاه وإن الكافر يشرب في سبعة أمعاء، يعني هذا في وقت كفري وفي وقت إيماني، يعني هذا الرجل ومن كان على شاكلتي، مو كل الكفار. فقالوا هذا مما خرج مخرج العام والمراد به الخاص. والأسباب نحن نعلمها من أحاديث أخرى، نعلمها مثلا من أدب الأكل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن البركة تنزل إلى وسط الإناء، فأرشدنا أن لا نأكل من وسط الإناء، إنما نأكل من طرفه من الجهة التي تلينا. وأرشدنا الرسول أن نسمي الله في أول الأكل، وأرشدنا الرسول أن نأكل باليمنى، وأرشدنا الرسول أن لا نقرن بين التمرتين، نأخذ تمرة تمرة، وأرشد هذه كلها إذا أنت تابعتها ربي يبارك لك في الأكل، ربي يبارك لك. وأرشدنا أن نأكل جماعة لا نأكل فرادة، فطعام الاثنين يكفي الثلاثة وطعام الثلاثة يكفي الأربعة، هذه إذا اتبعتها بورك لك في طعامك وفي شرابك. أما الكافر لا يتابع هذا، في الغالب غير مبارك له، لكن ما يلزم من ذلك أنه يحصل له هذا، أنه طعام وطعام سبعة، لا، إنما هذا من باب ما خرج مخرج العام والمراد به الخاص، خصوص هذا الرجل. وهذا طبعا العلماء أوردوه وقالوا هذه بركة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول هي بركة النبي وبركة اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لنا إذا إحنا اتبعناها ومشينا عليها. هذا ما يتعلق بهذا الباب. هيا تلسل، ما في أسئلة؟
في أسئلة الوقت الشيخ.
خلاص؟ لا. طيب الشباب إن شاء الله ما في الأسبوع القادم، بعد الأسبوع القادم نجي. إحنا بنحاول نمشي وما نطول على أساس إن شاء الله نبغى ننتهي. كم لنا سنة في الموطأ؟ 12؟ نحاول ننتهي إن شاء الله. 14؟ يا الله لازم إن شاء الله نخلص بإذن الله تعالى. يلا السلام عليكم.